الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف أعلى الله درجته: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي
تعبدتكم به
وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات.
أو أن تسكتوا عندك هو أن تسكتوا أو أن تثبل أو بالعطف
نسخة يا شيخ.
أي الصواب أو أن تسكتوا.
سمعني. أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في مجالس سابقة تقرير مذهب السلف واعتصامهم بالكتاب والسنة وأخذهم بظواهر النصوص على الوجه اللائق بالله تعالى فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنهم ببركة الاعتصام بالكتاب والسنة وقوا وحفظوا من الزيغ والضلال الذي وقع فيه من يتبع المتشابه. وممن اتبع المتشابه في هذا هؤلاء المتكلمون الذين كثر اضطرابهم في باب العلم بالله وغلظ حجابهم عن معرفة الله. وقد ساق الشيخ رحمه الله نماذج مما أعربوا به عن دخائل أنفسهم من الاضطراب العظيم في هذا الباب العظيم، وكيف أنهم أبدوا الندامة الشديدة على ما سودوا من الصفحات وأهدروا من الأوقات وأمضوا من الجهود في هذا الأمر الذي أضلهم عن العلم الحقيقي بالله، حتى تمنى بعضهم أن يموت على عقيدة العجائز. ثم إن الشيخ رحمه الله صور طريقتهم، طريقة المتكلمين في هذا الباب، في باب الإثبات وفي باب النفي وفيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، وبين أن طريقتهم في الإثبات إثبات ما أثبتت عقولهم وإن خالف الكتاب والسنة، وأن طريقتهم في النفي نفي ما نفته عقولهم وقياسهم وإن جاء في الكتاب والسنة إثباته، فالمقدم العقل والنقل تابع للعقل عندهم، العقل سيد والنقل مسود. وأما ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فأكثرهم نفوا، كما قال: قال ثم ها هنا فريقان أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. فأفادنا رحمه الله أنهم في ما لم يحكم العقل بنفيه ولا إثباته انقسموا إلى فريقين: فريق وهم الأكثر ينفونه، وقليل من يتوقفون فيه. هذه طريقة المتكلمين، أنهم في باب الإثبات يثبتون ما حكم العقل بإثباته بصرف النظر عن الكتاب والسنة، وفي باب النفي ينفون ما حكم العقل بنفيه وإن أثبته الكتاب والسنة، وما سكت عنه الكتاب والسنة مما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فأكثرهم نفوا وقليل منهم توقفوا فيه. هذه طريقتهم، وبها يتبين أنهم جعلوا الكتاب والسنة ردفا ودليلا ثانويا يستدعونه إن راق لهم ووافق مبتغاهم، وإن هو خالف مبتغاهم سلطوا عليه إما أن الرد والإبطال وإما التأويل والتحريف. فإن كان حديث آحاد، قال قائلهم لا يحتج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، وكأن هذا النص حديث اللفظ النبوي أو آية محكمة، وإنما هي مقولة لا أصل لها في الشرع. الزعم بأنه لا يستدل بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد لا أصل له في الشرع، ولم يقل به أحد من السلف، وإنما نشأت هذه المقالة عند بعض المتأخرين. والصحيح أن أحاديث الآحاد إذا صحت فإنها تقبل، فإن كان خبرا صدقناه، وإن كان أمرا امتثلناه، وإن كان نهيا اجتنبناه، شأنها شأن غيرها من أحاديث الأحكام. وهذا هو مسلكهم إذن. ويقابل هذا المسلك كما تعلمون طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي الطريقة الثلاثية الواضحة البينة، وهو أنهم في باب الإثبات يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ويحترزون من أربعة محاذير من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، وأنهم في باب النفي ينفون ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعتقدون ثبوت كمال ضد الصفة المنفية، لا يكتفون بالنفي المجرد بل يضمون إلى نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إثبات كمال ضد الصفة المنفية. فإذا نفى الله عن نفسه الجهل نفينا عنه الجهل وأثبتنا له كمال العلم، وإذا نفى الله عن نفسه الظلم نفينا عنه الظلم وأثبتنا له كمال العدل، وإذا نفى الله عن نفسه السنة والنوم نفينا عنه السنة والنوم وأثبتنا له كمال القيومية، وإذا نفى الله عن نفسه التعب واللغوب نفينا عنه ما نفى عن نفسه وأثبتنا له كمال القدرة، وهكذا. وأما طريقتهم أعني أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فهي التوقف في اللفظ والاستفصال عن المعنى، التوقف في اللفظ فلا يثبتون هذا اللفظ ولا ينفونه، يعني لا يطلقون القول فيه نفيا ولا إثباتا، ثم إنهم يستفصلون عن المعنى فيقولون لمن أطلق شيئا من هذه الألفاظ المحدثة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة كلفظ الجهة والجسم والحيز والحد وما شابهها، يقولون ما أردت بهذا، فإن ذكر معنى صحيحا أقروا المعنى وتحفظوا على اللفظ، وإن ذكر معنى باطلا ردوا اللفظ والمعنى. كما لو مثلا قال قائل هل الله تعالى في جهة، فإنه يقال له إن لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فلا يجوز التعريف به في حق الله تعالى، وإنما يعبر بلفظ العلو والاستواء والفوقية وما شابه مما جاء في الكتاب والسنة. ثم إنه يقال لهذا الذي أطلق هذا اللفظ ما أردت بقولك الجهة، فإن قال إنه أراد بالجهة جهة سفل قلنا الله منزه عن ذلك لأن السفل نقص، وإن قال أنه يريد بلفظ الجهة أن الله تعالى في العلو لكن على وجه تحيط به سماواته قلنا الله منزه عن ذلك، فالله أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف والسماوات السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا. وإن أراد بقول الجهة أن الله تعالى له العلو المطلق فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه قلنا أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ، فعبر بما عبر به الكتاب والسنة ولا تزد. وهكذا يقال مثلا في لفظ الجسم، إذا قال هل يوصف الله بالجسم، فإنه يقال له إن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، فإن أثبت فقد أخطأت، وإن نفيت فقد أخطأت، ولكن ما أردت بلفظ الجسم. فإن قال أردت أن الله تعالى مركب من أجزاء وأبعاض ونحو ذلك، قلنا تعالى الله وتقدس سبحانه أن يكون على هذا الضرب، فإن هذا جسم مخلوق هو الذي يفتقر بعضه إلى بعض ويحتاج بعضه إلى بعض، كاحتياج القلب للرئتين والكلى ونحو ذلك، هذا جسم مخلوق، فالله ينزه عن هذا. وإن أردت بقولك الجسم أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، تقوم بها صفات كالعينين واليدين والسمع والبصر وغير ذلك مما أثبت الله لنفسه، فهذا معنى حق، لكنك أخطأت في التعبير. وبهذه الطريقة الثلاثية تنجلي جميع الشبه وتزول جميع الإشكالات، فأي وصف عرض عليك أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى فأعرضه على هذه القاعدة، فإن وجدت في الكتاب والسنة إثباتا له فأثبت على وجه لا تكييف فيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وإن وجدته منفيا فانفه كما نفاه الله ورسوله وأثبت كمال ضده، لأن الله تعالى لا ينفي عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا صفة نقص، فكل صفة منفية فإنها نقص في حق الرب، إذ لو كانت كمالا لاتصف بها، فانفها عن الله وأثبت كمال ضدها له. وإن كانت هذه اللفظة التي عرضت عليك لا ذكر لها في الكتاب ولا في دواوين السنة لا بنفي ولا إثبات، فأمسك عليك لسانك وصن قلبك وعقلك من الخوض فيها، لكن استفصل من السائل ما أراد بذلك، فإن ذكر معنى دلت عليه النصوص فاقبل، وإن ذكر معنى ردته النصوص فرده. هذه القاعدة الثلاثية هي القاعدة الرصينة الصحيحة، وهي تقابل طريقة المتكلمين التي جرى ذكرها آنفا. والشيخ رحمه الله كما ترون قد استعمل في التنفير من طريقة المتكلمين هذا الأسلوب، لاحظوا، وهذا يدل على أن في الأمر سعة أن يعبر الكاتب أو المتحدث بمثل هذا. يقول: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل كذا وكذا، على سبيل الخطاب، إلى أن يقول بعد ذلك: فإنه الحق الذي تعبدتكم به، كأنما يعني يصور للقارئ كيف يفهم هؤلاء المتكلمون مراد الله منهم بصيغة الخطاب، فهذا مما يؤدي إلى التنفير من مقالته. ولهذا آل بهم الأمر عن المتكلمين في هذا الباب إلى سلوك أحد طريقين أمام ما أشكل عليهم من النصوص، إما التأويل وإما التفويض. قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها. هكذا خطوا طريقين، زعموا أن التأويل طريق الخلف وأن التفويض طريق السلف، وزعموا أن التأويل هو عبارة عن نحتي معاني مجازية تستنبط من شواذ اللغة ووحشي الألفاظ للخروج من ظاهر دلالة اللفظ، زعما منهم بأن ظاهر اللفظ لا بد أن يوقع في الاعتقاد الفاسد. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، قال أحدهم ولا أسميه، يقول: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. هكذا يقول عياذا بالله، يقول: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. وعجبا، سبحان الله، الكتاب الذي أنزله الله تعالى هدى وبيان وموعظة ونور وبرهان صار ظاهره من أصول الكفر، والسنة التي أجراها الله على في نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صار ظاهرها من أصول الكفر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذا من شؤم المقدمات الفاسدة والانصياع والانقياد والانسياق للثقافات الدخيلة التي جرها تعريب كتب اليونان والفلسفة والمنطق الأرسطي. أما ما كان عليه السلف المنورون السلف المهتدون من الاعتصام بالكتاب والسنة فقد ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ولم يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء، فإن هؤلاء قد شقوا بالكتاب والسنة. وها هنا معنى ذكرته لكم مرارا، وهو أن الله تعالى قد قال لنبيه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فوالله لقد شقي بالقرآن هؤلاء لأنهم طفقوا في البحث عن التأويلات والمتعسفة والتكلف الذي لا منتهى له، فقد شقوا فعلا بالقرآن. أما أهل السنة والجماعة فقد طابوا به نفسا وقروا به عينا ورأوا أنهم يقرؤون القرآن ويستقر في قلوبهم دون أن يوجب لهم ذلك أي معنى من المعاني الباطلة. فأولئك لما تنكبوا طريق السلف شقوا بالقرآن، فلم يصدق عليهم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فصار سبب شقاء لهم ولم يعد تذكرة لهم. قال رحمه الله:
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
نعم، هذا الواقع هو مؤدى كلامهم، أنه لم يعد الكتاب والسنة مصدرا للهدى، فلم يعد هناك فرق بينهم وبين ضلال الصابئة والفلاسفة والبراهمة وغير ذلك من الذين لا يعلمون. هذا حقيقة الأمر. والشيخ رحمه الله قد صرح، قال إني رأيت هذا الكلام قد صرح بمعناه طائفة منهم، ومن لم يصرح به فإنه لازم له لا محيد له عنه، لأن هذا هو مقتضى كلامه. إذا جعل إن الكتاب والسنة لا يدلان على الهدى بلفظهما ونصهما، فمعنى ذلك أننا نتطلب الهدى من غيره، شاء أم أبى، شاء أم أبى، لأنه يقول إن ظواهر النصوص لا تدل على الحق، وإنما امتحننا الله بها لينظر كيف نصل. سبحان الله. إذن لم يعد الهدى مضمنا في هذا المنزل، وإنما يطلب من خارجه. هذا أمر لا محيد لهم عنه، لازم لا بد لهم منه، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. والشيخ رحمه الله صادق فيما قال في قوله إني رأيت هذا قد صرح به بعضهم، وقد ذكرت لكم نصا قبل قليل مما سطروه، وارجعوا إن شئتم إلى الحاشية على الجلالين، حاشية الصاوي على الجلالين الثالث صفحة 10، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. وأيضا انظروا في شرح أم البراهين للسنوسي، وهي من المتون المشهورة عند الأشاعرة، يقول فيها: التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلال الحشوية. وهم ينبزون أهل السنة بهذا اللفظ الحشوية، يزعمون أنهم حشوية وأنهم حملة أسفار، وأنهم وما دروا والله أن أهل السنة هم أهل العقل والتحقيق والتدقيق والفهم والتدبر والتذكر، وأن الأحق بهذا اللفظ والنبز هم أهل الحشو والكلام الذي لا طائل من ورائه ولا ثمرة فيه. فقد صرحوا بهذا القول ولا يزالون، وبرأ الله تعالى أهل السنة من هذه المقالات البائرة. ثم قال:
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
نعم، هذه مقارنة بديعة بين حال المنافقين وحال هؤلاء المتكلمين، فإن الله تعالى قد أنزل آيات بينات في شأن المنافقين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله أبوا التحاكم والرد إليهما عند التنازع، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالرد عند التنازع إلى الله ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فهذا الذي أمرنا به. والشيخ قال قد قال وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، هل ذكر في النسخ شيء وإن كان هكذا وإن كان هذا الرد؟ يعني كأنما حالهم حال هؤلاء أنهم لا يرون في الرد إلى الله ورسوله إلا زيادة غموض في نظرهم، لا ينتفعون بالرد إلى الله والرسول ولا يرتفع الخلاف في حقهم عند الرد إلى الله ورسول بسبب هذه المقدمات الباطلة التي اعتقدوها وتمسكوا بها، وذلك لأن لهم من الطواغيت من يرجعون إليه. فالتنظير الذي أجراه الشيخ رحمه الله بين المنافقين وبين المتكلمين نستطيع أن نلحظه من خلال النقاط التالية. تأمل معي، يقول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يأتون إلى رسول الله يقول نشهد إنك لرسول الله، وهؤلاء المتكلمون كذلك يقولون نحن مؤمنون نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقولون هذا بألسنتهم، لكنهم في الواقع المنافقون عندما يقع خلاف يقولون نذهب إلى فلان أو فلان من طواغيت الجاهلية للتحاكم إليهم، كما مر علينا هذا في كتاب التوحيد. وهؤلاء المتكلمون إذا جرى بينهم وبين أهل السنة خلاف في هذه المسائل العظام يقول نرجع إلى المنطق، المنطق يقول كذا، ويحيلون إلى قضايا كلامية يزعمون أنها قواعد وأنها محل إجماع واتفاق ويشبهون بها على المخالف ويدعون الكتاب والسنة. إذن هذه نقطة تشابه بين الفريقين. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا وجه آخر من التنظير بين الفريقين. المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل لهم نتحاكم إلى محمد قالوا لا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف كما مر في حديث كتاب التوحيد أو كاهن بني فلان. وهؤلاء المتكلمون إذا قيل لهم نرجع إلى الكتاب والسنة قالوا لا النقل تابع للعقل نرجع إلى القواعد العقلية لأنه لا يستقيم لنا النقل إلا عن طريق العقل وبالتالي فلا بد من أن يكون المرجع هو العقل فيأبون الرجوع إلى دلالة الكتاب والسنة ويشرقون بالنصوص ويضيقون بها ذرعا حتى قال أحدهم آية في كتاب الله لو قدرت أن أحكها لحككتها ويقال إن أحدهم يعني أمر أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم بدلا من وهو السميع البصير ذكر هذا. فهم لا يرفعون رأسا بدلالة الكتاب والسنة وإنما يجعلون العقل هو المحكم. إذا شابهوا المنافقين في الرجوع إلى طاغوت العقل، وأولئك رجعوا إلى طاغوت الكهان وغير ذلك. الوجه الثالث في الشبه وهو وجه لطيف، قال الله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انكشف عوارهم وقيل لهم كيف تحتكمون إلى غير ما أنزل الله إلى الرسول، قالوا قصدنا التوفيق وقصدنا دفع الخصومة وقصدنا أردنا التوفيق والإحسان، ما أردنا إلا خيرا، وصاروا يتذرعون بهذه الذرائع الباطلة. المتكلمون يقولون نفس الشيء لكن بطريقة أخرى، يقولون نحن أردنا التوفيق بين العقل والنقل، أردنا التوفيق بين العقل والنقل، أردنا ألا يلتبس الأمر على العامة، أردنا كذا وكذا، أردنا تنزيه نصوص الشريعة، فيتظاهرون بالإصلاح وإنما هم المفسدون حقا. فهذه أوجه للتنظير بين الطائفتين،
ونقف عند هذا الموضع. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.